بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بحكم أنواع القتل الثلاثة، فما هو الحكم في قتل العمد؟ فيه القصاص، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف فيه أن القاتل عمدا يجب في حقه القوت. والثاني قتل الخطأ، ما الذي يجب فيه؟ ذكرنا أن قتل الخطأ نوعان. ارفع صوتك. نعم، فيصيبه خطأ. نعم، فإذا أراد لم يرد إصابة المقتول، أراد إصابة هدف أو إصابة صيد أو نحو ذلك، ففيه الدية على العاقلة، وفيه الكفارة في مال القاتل. النوع الثاني، أن يقتل في أرض الحرب من يظنه كافرا ثم يتبين أنه مسلم، فهذا لا خلاف أنه خطأ، أنه خطأ. هذا النوع الثاني من أنواع الخطأ، لا خلاف أنه خطأ. ما الحكم فيه؟ أولا قبل الدية، من حيث الكفارة فيه ماذا؟ فيه كفارة. بقي من حيث الدية فصلنا، إذا كان أولياء الدم مسلمين فإنه يدفع لهم الدية، وإذا كانوا من الكافرين فلا دية لهم كما هو نص القرآن، وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ولم يذكر دية. شبه العمد ما هو حكمه؟ حكمه حكم الخطأ، فيه ماذا؟ فيه الكفارة وفيه الدية. على من تكون الدية؟ على العاقلة. متى تكون الدية على القاتل؟ في مال القاتل. إذا قتل، لا هذا خطأ. شبه العمد على العاقلة هو في حكم الخطأ. نعم، إذا كان القتل عمدا وتنازل بعض أولياء الدم عن القصاص إلى الدية، فهنا الدية تكون على في مال القاتل. سيأتي التفريق بينها إن شاء الله. فهذا حكم أنواع القتل الثلاثة. نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله ثم نعود إلى تتمة بعض المسائل. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما اعتبار التكليف والاختيار فقد تقدم وجهه، وأما اعتبار العمد، لأنه قال يجب على المكلف المختار العامد، وأما اعتبار العمد فلما أخرجه أبو داود والنسائي، والحاكم وصحح من حديث عائشة بلفظ. لا يحل قتل امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، وهذا الشاهد من قوله متعمدا، أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم من طريق إبراهيم ابن طهمان. عن عبد العزيز ابن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، وهذا إسناد صحيح. عبيد بن عمير تصحف عند الحاكم في النسخة التي عندي إلى عبد الله بن عمر، ذكر عن عبد الله بن عمر عن عائشة، فما أدري هذا في كل نسخ مستدرك أو في بعضها، والصواب عبيد بن عمير. قال: وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: من قتل متعمدا سلم إلى أولياء المقتول، فإن أحبوا قتلوا. الحديث، وهذا الحديث أيضا أخرجه الترمذي وابن ماجه، وكذلك أخرجه أبو داود من طريق محمد بن راشد. قال: حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به. سليمان بن موسى هو الأشدق، كان فقيها مشهورا، لكن البخاري رحمه الله يقول منكر الحديث، مع أنه قد وثقه جماعة من الأئمة. فمن أهل العلم من أخذ بكلام البخاري وقال هذا جرح مفسر فهو مقدم، ومن أهل العلم من يحسن له. وعلى كل حديثه هذا حسن بشاهده الذي قبله، وأيضا يشهد له ما تقدم معنا حديث أبي هريرة في الصحيح: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، قال: فإن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية. تتمة الحديث. قال: وهو معلوم بالأدلة وبالإجماع من أهل الإسلام أن القصاص لا يجب إلا مع العمد، ولا بد من أن يكون عدوانا، يكون عمدا عدوانا. العمد هو القصد، فما معنى العدوان سيبين الشوكاني. لأن من قتل عمدا مقتولا يستحق القتل شرعا لا يجب عليه القصاص. إذن قوله عدوانا يقتل من لا يستحق القتل، أما من قتل من يستحق القتل شرعا فهذا ليس عدوانا. هذه أمور ذكرها الشوكاني رحمه الله تعتبر في القصاص. وقبل أن نقرأ في هذه الأمور نذكر بعض المسائل، مسألة أو مسألتين متعلقة بأنواع القتل التي تقدمت معنا، أو قل هما فائدتان. الفائدة الأولى: الفرق أو أوجه الفرق بين القتل العمد وشبه العمد، وأوجه الاتفاق بينهما، في ماذا يتفقان وفي ماذا يفترقان؟ يتفقان في أن القتل العمد وشبه العمد كلاهما فيه قصد للجناية، هذا الذي يتفقان به، فكلاهما فيه قصد. ويفترقان في أمور: الأمر الأول في الآلة التي يحصل بها القتل، فالآلة التي يحصل بها القتل في العمد تقتل في الغالب، لأنه في الغالب يحصل بها الموت، والآلة التي في شبه العمد لا تقتل في الغالب. فهذا الفرق من حيث الضابط. بقي هناك فروق من حيث الحكم. أن العمد فيه القصاص، وشبه العمد ليس فيه القصاص. أيضا من الفروق بينهما أن دية العمد إذا تنازل بعض الأولياء أولياء الدم عن القصاص، فدية العمد على القاتل في ماله، ودية شبه العمد تكون على العاقلة. أيضا من أوجه الفرق بينهما أن العمد ليس فيه كفارة، وشبه العمد فيه كفارة. أيضا هناك فروق وأوجه شبه بين القتل العمد والقتل الخطأ، وبين قتل الخطأ وشبه العمد. لخص هذه الفروق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في صفحة 22 من المجلد 14. صفحة 22 إلى 23. أولا ذكر الأمور التي يشترك فيها الخطأ وشبه العمد، فالخطأ وشبه العمد يشتركان في أمور: الأمر الأول أنه لا قصاص فيهما، كلاهما ليس فيه القصاص، أما الخطأ فبالإجماع، وأما شبه العمد فعلى الصحيح هو الجمهور العلماء. الأمر الثاني مما يتفقان فيه أن فيهما الدية، الأمر الثالث مما يتفقان فيه أن الدية تكون على العاقلة، أيضا أمر رابع يتفقان فيه وهو الكفارة. فالخطأ وشبه العمد كلاهما فيه كفارة. هذه أمور يشترك فيها قتل الخطأ مع شبه العمد. بقي هناك أمور يفترقان فيها الخطأ مع شبه العمد. الأمر الأول مما يختلفان فيه أن شبه العمد فيه قصد، والخطأ ليس فيه قصد. أيضا شبه العمد قالوا فيه إثم لأنه قصد الاعتداء والأذية، فعليه إثم بحسبه، والخطأ ليس فيه إثم. أيضا من حيث الدية كما سيأتي معنا إن شاء الله في الديات أن شبه العمد الدية فيه مغلظة، والخطأ الدية فيه غير مغلظة، وسيأتي وجه التغليظ فيها ما هو إن شاء الله. فهذه أمور يختلف فيها الخطأ عن شبه العمد. أيضا من حيث الآلة افترقان، فالخطأ أو فشبه العمد الآلة في الغالب أنها لا تقتل، والخطأ قد يكون بآلة تقتل. تعرفنا هذه أوجه الاتفاق والافتراق بين العمد وشبه العمد، وبين الخطأ وشبه العمد. بقي بين العمد والخطأ، بينهما فروق عدة. الخطأ مع العمد، فمن أوجه الفرق أن العمد فيه قصاص والخطأ ليس فيه قصاص. أيضا من حيث الدية، الدية في العمد إذا تنازل بعض الورثة عن القصاص تكون في مال القاتل، والدية في الخطأ تكون على عاقلته. أيضا العمد لا كفارة فيه، والخطأ فيه كفارة. أيضا العمد فيه إثم، بل إثم عظيم، والخطأ ليس فيه إثم. فهذه أوجه الفرق بين قتل الخطأ والعمد، ومعرفة هذه الفروق من الأمور المهمة التي تزيل على الإنسان كثيرا من الإشكالات وتعين على ضبط العلم والمسائل. نرجع إلى الكلام الذي قرأناه عن الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر المسألة الأولى في وجوب القصاص قال: وأما اعتبار التكليف والاختيار، أي بشرط أن يكون القاتل مكلفا مختارا. أما التكليف فهذا لا بد منه، والمراد بالتكليف أي أن يكون القاتل عاقلا بالغا، فخرج به الصبي والمجنون. فالصبي إذا قتل لا يقتل، لا يقام عليه القصاص. كذلك المجنون إذا قتل لا يقام عليه القصاص. فلا بد في الذي يقام عليه القصاص أن يكون مكلفا أي عاقلا بالغا، وهذا دلت عليه السنة الصريحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يعقل. وهذا الشرط واضح، وهو مما هو مجمع عليه في الجملة، أنه لا بد أن يكون مكلفا، وأما غير المكلف فلا قصاص عليه. قال: والاختيار، هذا الشرط أن يكون مختارا. سبقت معنا المسألة أنه إذا كان مكرها على هذا الكلام من الشوكاني لا يقام عليه الحد، وما هو الصحيح؟ أنه يقام عليه الحد. لماذا يقام عليه الحد وإن كان مكرها؟ لأنه ارتكب أمرا لا يباح له، فعلى هذا هذا ليس بشر. وقد خالف الشوكاني رحمه الله هذا في كتابه السير الجرار، فقال: لا يشترط الاختيار، بل يقام عليه الحد ولو كان مكرها أو يقتص منه، لأنه لا يجوز له أن يقدم على قتل غيره بحجة أنه مكره. قد يقول قال: اختلف قول الشوكاني هنا وفي كتاب السير الجرار، فأيهما نعتمد؟ الذي في السير الجرار، لماذا؟ لا، ليس معنى أنه يجوز أو لا، لكن اختيار الشوكاني ماذا ننسب إليه الآن؟ فأيهما مؤخر؟ لماذا؟ لأن السير الجرار متأخر عن هذا الكتاب، قد يكون. وقد ذكرنا هذا، أن السير الجرار ماذا؟ من آخر كتب الشوكاني، فالأقوال التي في كتابه السير الجرار تكون هي آخر اختياراته. نعم، فكتابه أول ما ألف في الفقه كتاب نيل الأوطار، ثم ألف بعد نيل الأوطار كتاب الدراري، ثم ألف بعد الدراري كتاب السير الجرار، وهو من آخر مؤلفاته في الفقه. فالقول الذي فيه يكون هو المعتمد من اختياره. فإذن هذا الشرط لا يشترط وهو الاختيار. ثم ذكر اعتبار العمد، أو قبل اعتبار العمد هنا مسألة تتعلق بالاختيار أو تتعلق بالتكليف. نعم، مسألة تتعلق باشتراط التكليف، قلنا لا بد منه، فلا يقام حد على صبي ولا مجنون. بقي هنا مسألة تتعلق بذلك، وهي: لو أن إنسانا عاقلا بالغا أمر صبيا أو مجنونا بقتل إنسان معصوم الدم، عندنا إنسان عاقل بالغ أمر صبيا قال خذ هذا السلاح واقتل فلانا، أو مجنونا بقتل إنسان معصوم، فمن الذي يتحمل هذه الجناية؟ في المسألة قولان للعلماء، القول الأول أنه يتحمل الجناية الآمر الذي هو المتسبب، فإن طالب أولياء الدم بالقصاص يقتص منه أي الآمر ويقتل، وإن تنازلوا عن القصاص يتحمل الدية. وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وقال به المالكية أيضا إلا أنهم استثنوا، قالوا إذا رضي أولياء المقتول بالدية فعلى الصبي نصف الدية، قالوا لأنه مشارك في القتل فتكون عليه نصف الدية على عاقلته. وأما أحمد والشافعي فيقولون إن اختاروا القصاص فالقصاص على الآمر، وإن اختاروا الدية فهي كلها على الآمر، وهذا اختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله. القول الثاني قالوا الجناية يتحملها الصبي أو المجنون، وليس في ذلك إلا الدية، قالوا تكون على الصبي والمجنون ثم يرجع بها أي يطلبها من الآمر. لماذا ليس فيه إلا الدية؟ لأنه سيأتي معنا مسائل أن العمد من الصبي والمجنون خطأ، قاتل الصبي القاتل من الصبي والمجنون دائما خطأ حتى لو تعمد، إنه غير مكلف فهو ملحق بالخطأ، فقالوا ليس فيه إلا الدية فتجب على الصبي والمجنون، منهم من قال تجب في مالهما ومنهم من قال تجب على عاقلتهما، ثم يرجعون بها على الآمر أي تطلب منه. وهذا قول الثوري وزفر صاحب أبي حنيفة. من يرجح على القاعدة التي مرت معنا قبل يومين في المتسبب والمباشر؟ قلنا من الذي يضمن، المتسبب أو المباشر؟ دائما يضمن المباشر إلا في صورتين، ما هما الصورتان؟ ها أنت ارفع صوتك. إذا كان المباشر كالآلة في يد المتسبب لا يملك دفعا فهنا يضمن المتسبب أيضا، ها؟ إذا لم يمكن تضمين المباشر فإننا نضمن المتسبب، فما هو الراجح في هذه المسألة على هذه القاعدة؟ ها؟ أنه الآمر الذي أمر الصبي والمجنون هو الذي يقتل. لماذا؟ لأنه لا يمكن تضمين المباشر، المباشر هنا غير مكلف. فنعم الصحيح هو القول الأول أن الجناية يتحملها الآمر، لأن المباشر هنا غير مكلف فلا يمكن تضمين غير المكلف، فالذي يأمر الصبي والمجنون بقتل إنسان معصوم هو الذي يقتل الآمر. وهذا يوجد يوجد من يستغل الصبيان في قتل أنفس معصومة، فإذا وجد فالآمر لهذا الصبي هو الذي يقتل. أيضا هنا مسألة تتعلق بذلك بالتكليف، وهي لو اشترك صبي وعاقل بالغ في قتل شخص، أو اشترك مجنون وعاقل بالغ في قتل شخص، أو اشتركوا الثلاثة صبي ومجنون وثالث عاقل بالغ في قتل إنسان معصوم الدم، فما الحكم فيه؟ فيه قولان أيضا. القول الأول أن القصاص على العاقل البالغ لأنه قتل، فهو مشارك في جزء من القتل، فإذا كان قتل فإذن عليه القصاص لأنه قاتل، ولا قصاص على الصبي والمجنون لعدم التكليف. بل قتلهما يكون من قبيل الخطأ. وهذا مذهب مالك، وهو قول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد وقال به بعض التابعين. القول الثاني قالوا عليهم الدية ولا قصاص في هذه الصورة، لا قصاص في هذه الصورة، بل عليهم الدية وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه، وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب إسحاق والأوزاعي. والأقرب هو القول الأول أن العاقل البالغ عليه القصاص يقتل. والمجنون أو الصبي ليس عليهما ذلك لأنهما غير مكلفين. فماذا على الصبي والمجنون؟ عليهما عند القائلين بالقول الأول عليهما دية. ثم من أهل العلم كمالك والشافعي قالوا الدية في مالهما، في مال الصبي والمجنون. والإمام أحمد قال بل هي على العاقلة، لأن عمد الصبي والمجنون في حكم الخطأ، العمد من الصبي والمجنون في حكم الخطأ، فإذا كان في حكم الخطأ فالخطأ الدية فيه على العاقلة، فكذلك هنا وقول أحمد هذا أقرب. فإذن حاصل المسألة أن العاقل البالغ عليه القصاص، وأن الصبي والمجنون اللذين شاركا في القتل عليهم الدية على عاقلتهما. وهذه الصورة اجتمع فيها القصاص والدية، وإلى الأصل أنه إذا وجد قصاص لا دية، وإذا وجدت دية فلا قصاص، لكن هذه الصورة هذه المسألة اجتمع فيها القصاص والدية. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله اعتبار العمد، وهذا الأمر مجمع عليه بين العلماء أنه لا قصاص إلا إذا كان القتل عمدا. إلا أن مالكا كما سبق ألحق شبه العمد بالعمد، فإذا لا قصاص إلا إذا كان القتال عمدا قال الشوكاني، والإجماع من أهل الإسلام أن القصاص لا يجب إلا مع العمد، فهذا أمر مجمع عليه. بقي هنا مسألة تتعلق بهذا الشرط نظير ما سبق، وهي إذا اشترك متعمد ومخطئ في قتل إنسان، اشترك اثنان أحدهما متعمد والآخر مخطئ في قتل شخص معصوم، فمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية عنه أنه لا يجب القصاص على أحد منهما، قالوا لأن الروح لم تخرج عن عمد محض ولا عن خطأ محض، بل يمكن أن يكون الهلاك لهذا الشخص من فعل الخطأ، فإذا كان كذلك فلا قصاص. وذهب الإمام مالك وأحمد في رواية عنه أنه يجب القصاص على المتعمد لأنه قد تعمد القتل وحصل منه ذلك، تعمد القتل وفعل القتل، ومن المحتمل أن خروج الروح والهلاك كان بسبب فعله، فهو شريك قالوا فيقتل. والمخطئ عليه الدية، وهذا القول الثاني أقرب أن المتعمد يقام عليه القصاص. وفي الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. أخوني يقول لماذا قتل العمد ليس فيه كفارة وقتل الخطأ فيه كفارة؟ لأن قتل العمد شيء عظيم فلا يكفر بمجرد عتق رقبة أو صيام، بل لا يكفره إلا القصاص أو الدية إذا تنازل بعض أولياء الدم. فلعظمة قتل العمد لم يكن فيه كفارة، خلاف قتل الخطأ فهو مخطئ ليس آثما، فلذا هذه الكفارة تكون بينه وبين الله تعالى، بين القاتل وبين الله، وتكون الدية التي يدفعها بينه وبين هذا المخلوق الذي قتله. ويقول هل لقاتل النفس عمدا توبة؟ نعم له توبة على الصحيح. قول جمهور العلماء، كان جاء خلاف عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لا توبة له للقاتل عمدا، ثم رجع عن هذا القول وصح عنه القول بأن القاتل عمدا له توبة. أخوان يقول ما المراد بالعاقلة؟ أي قبيلته عشيرته الذين ينتسب إليهم. أخ يقول هل يجوز للرجل أن يسافر بوالدته وأخواته ومعهن زوجة أخيه؟ وهل تعتبر والدته محرما لزوجة أخيه؟ المحرم لا بد أن يكون رجلا وبالغا وأما المرأة فليست محرما، ولا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، فلا يجوز لك أن تسافر بزوجة أخيك إذا لم يكن معها محرم، ويسافر معها إما زوجها أو أخوها أو أبوها أو من هو محرم لها. أخي يسأل يقول: هل يجوز اجتماع زوامل الرافضة وزوامل القاعدة؟ لا يجوز اجتماعها، فإن اجتماعها اجتماع للباطل واللغو، وقد نهى الله تعالى عن سماع اللغو، ونهى عن القعود مع من يخوضون في الباطل، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، أي إذا قعدتم معهم وسمعتم كلامهم فأنتم منهم. وهكذا وصف الله المؤمنين بأنهم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وكلام هؤلاء زواملهم التي ينشرونها بين الناس ليست مجرد كلام، بل هي عقائد تبث وأفكار تغرس في النفوس وتهييج وتحميس إلى سلوك طريقهم وما هم عليه، كما قد حصل بذلك تأثير ظاهر. كم تأثر من شباب بزوامل القاعدة، بدأوا يسمعون بعض الزوامل حتى صار عنده حماس، وبثت إليه في هذه الزوامل عقائد باطلة وأفكار خاطئة. وهكذا كم من أناس دخلوا مع الرافضة إلى الحرب يقاتلون المسلمين بسبب حماسات أو زوامل، فليست هذه الزوامل مجرد كلام، بل هي سم يقذف في قلوب سامعيها، عقائد تغرس وأفكار تلقى إلى الناس بصورة هذه الزوامل، ففيها ضرر، فلا يجوز سماعها والاغترار بها، ويجب تركها. والإنسان عليه أن يسمع كلام الله ويسمع نصائح العلماء، وإذا احتاج إلى سماع بعض الشعر المباح الذي فيه مواعظ، بعض الأشعار الحسنة والقصائد التي لبعض الأئمة فيها وعظ مثلا باليوم الآخر أو بالقبر أو بالقيامة، وبعضها في دعوة إلى أخلاق حسنة وصفات طيبة، فإذا سمع شيء من هذا في بعض الأحيان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر ويستحليه، يطلب سماعه، ويسأل بعض الصحابة عن أبيات بعض الشعراء. فإذا سمع الإنسان من هذا فلا بأس. وأما زوامل أهل البدع، زوامل الزنادقة كالرافضة، فهذا ضرر على الإنسان. كم ضرت والله من شباب. ولذا تعرف تحذير السلف من سماع كلام أهل الباطل، السلف حذر من سماع كلام المبتدعة. كيف إذا كان هذا الكلام بصوت جميل وبنغمة موزونة، هذا يؤثر في قلب سامعه. والله كم من عقائد يدعى إليها في هذه الزوامل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.